الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه هي المحاضرة الخامسة من شرح أصول في التفسير للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. انتهينا إلى الكلام على كتابة القرآن وجمعه. الحقيقة أن دراسة هذا المبحث مهمة جدًا لسبب مهم جدًا أيضًا، وهو معرفة مدى صيانة الله تبارك وتعالى لهذا الكتاب العزيز وحفظه له. فإن الله تبارك وتعالى قد من على هذه الأمة بحفظ كتابه، وتوكل هو بذلك تبارك وتعالى، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، في حين وكل حفظ الكتب المتقدمة إلى أربابها فقال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فهم خانوا تلك الأمانة، والله تبارك وتعالى ضمن بنفسه حفظ هذا الكتاب العزيز. القرآن الأصل في تلقين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للقرآن أنه كان يقرئهم إياه صلوات الله عليه، وكان حفظ السطر أكثر وأشيع وأشهر في الصحابة من حفظ السطر. ودائما حفظ السطر يعني له فوائد عظيمة جدا. عندنا العامة يقولوا العلم في الرأس مش في الكراس، هذا صحيح. لذلك يقول الشاعر ليس العلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصدر. العلم الحقيقي مش اللي في كتابك في المكتبة، العلم الحقيقي هو أنما الكتابة وسيلة معينة على الحفظ والاستظهار والتعلم، لكن الأصل في الحفظ هو الأصل في العلم هو أن تستودعه صدرك. ولذلك قال قائلهم لا خير في العلم إن أودعته كتبا فإن للكتب آفات تمزقها، اللص يسرقها والفار يخرقها والماء يغرقها والنار تحرقها. واضح؟ مش معنى ده إن احنا بنزهد في الكتابة، لا، نقول الكتابة توضع في موضعها، وهي الكتاب يوضع في موضعه وأنها وسيلة معينة على التعلم. مش اللي عنده كتاب يبقى عالم، ولا اللي كتب يبقى عالم. واضح؟ فالحفظ هو وسيلة التعلم الأساسي. ولذلك الله عز وجل وصف هذه الأمة بأن أناجي لهم صدورهم، أو أناجي لهم في صدورهم، بمعنى أنهم يستظهرون القرآن ويحفظونه. ولذلك طريق العرب كانوا أمة حفظ، يمكن لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى تسجيل علومهم إلا الرواية، فكانوا يتداولون الأشعار بالرواية، كانت حافظتهم قوية ولم يكونوا أمة كتابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. مش معنى أمة أمية لا نكتب ولا نحسب تزهيد في الكتابة والتعلم، لا، معناه أن هذه طبيعة هذه الأمة التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أتت شريعتهم شريعة سهلة تمحى، يعرفها البدوي والحضري والعام والخاص والعالم والجاهل وأهل الريف وأهل الوبر، كل سواء في إيه؟ في معرفة، تعرف مواقيت الصلاة بحركة الشمس، تعرف مواقيت الأهلة والصيام والحج بإيه؟ بظهور الهلال واختفائه ونحو ذلك. تفهمين المعنى؟ الغرض المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الصحابة القرآن، وهو صلوات الله عليه أول من كان يتلقن هذا الكتاب العزيز، كان يتلقنه من في جبريل عليه السلام، وكان يحرص على أن يتحفظ ما يلقيه إليه جبريل فيردد معه، حتى نهاه الله عن ذلك وقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني ما تحركش لسانك مع الملك. إن علينا جمعه وقرآنه نجمعه في صدرك ثم تقرأه، كما قال ابن عباس. واضح؟ فربنا قال له اسكت اسكت، لا تردد مع الملك، وبعدين انت هتلاقيه بعد ما تسمعه مجموعا في ايه؟ في صدرك فتبينه للناس صلى الله على محمد وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هذا الذي يلقنه ويحفظه من يلوذ به من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وكان الصحابة أهل عمل، لم يكونوا أهل مقال فحسب، فما كانوا يجاوزون آيات العشر كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وسيأتي، حتى يعلموا ما فيهن ويعملوا بما فيهن، ولذلك أخذوا العلم والعمل جميعا رضي الله عنهم. فالصحابة رضي الله عنهم تلقنوا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عندهم قوة ذاكرة وسرعة حفظ، وأيضا سبب قلة الكاتبين أن وسائل الكتابة كانت قليلة، لأنه كان أمة صحراء بادية، فلم يكونوا يعني يستطيعون الاستعانة بما تستعين به الأمم المتحضرة في ذلك الوقت، الفرس والروم، من وسائل التدوين. فكانوا يسمعون الآية من النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظونها، هذا هو الأصل، الأصل أنهم كانوا يحفظون، وقد كثر الحفظة فيهم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بئر معونة، يوم بئر معونة 70 من القراء فقتلوا يومئذ، وكانوا يلقبون بالقراء، ومعروف في حديث الردة حتى استحر القتل في القراء، قتل عشرات من القراء في حروب الردة، وده نقص معه وقفة عظيمة جدا الآن إن شاء الله. جمع القرآن خلائق من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو زيد كما يقول أنس أحد عمومة أنس، ورويت في جماعات منهم فضائل، وسالم مولى أبي حذيفة، وهذا من يعني خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحملة القرآن وقتل يوم الردة. مش معنى ده أن الكتابة لم توجد، أنهم كانوا يعتمدون على الحفظ والحفظة وجدوا، ليس معنى هذا أن الكتابة لم توجد، بل كان يمكن أن يكتب الرجل الآية فيما تيسر له من عسب النخل ولقاع الجلود ولخاف الحجارة، الحجارة الرقيقة، لخاف الحجارة الرقيقة وكسر الأكتاف ونحو ذلك. الشيخ بيقول لنا أن القراء كانوا عددا كبيرا، بيذكر لنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في بعث النبي صلى الله عليه وسلم 70 إلى بئر، الذين قتلوا في بئر معونة يقال لهم القراء، بعثهم لبني لحيان من سليم، فقتلتهم رعل وذكوان عند بئر إيه؟ عند بئر معونة، هو الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. كان في القراء أيضا خلق كثير، يقول الشيخ الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وزيد بن ثابت، وزيد بن ثابت هو الذي وكلت إليه مهمة إيه؟ مهمة جمع القرآن فيما بعد، أبي وأبي الدرداء رضي الله عن الجميع. فهذه كانت المرحلة الأولى، أن القرآن يحفظه الرجال في صدورهم، يكتبه البعض فيما قدر على كتابته فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض الكتاب يكتبون له الوحي، تنزل عليه الآية فيأمر زيد بن ثابت مثلا أن يكتب، يأمر علي بن أبي طالب مثلا أن يكتب، يأمر معاوية رضي الله عن الجميع أن يكتب، واضح؟ وكان هؤلاء الكتاب أمناء موثوقون، موثوقين، وكان منهم من تظهر عليه علائم الخيانة يفضحه الله تبارك وتعالى، زي هذا الذي كان يبدل ما يمليه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له سميعا عليما، يكتبها سميعا بصيرا، وبعدين ارتد وتنصر الخبيث وكان أخذ البقرة وآل عمران، حديث الصحيحين من حديث أنس، هذا الخبيث تنصر وقال ما يعلم محمد من القرآن إلا ما كنت أملي عليه، أو كما قال قبحه الله، ثم إنه مات فلفظته الأرض، فكان كلما دفنوه لفظته الأرض. فمثل هذا المنافق الزنديق يفضحه الله تبارك وتعالى ويظهر للناس عورته، ولا يبقى من يكتب القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم إلا المأمونون. بعد ذلك، بعدما استأثر الله بنبيه صلوات الله عليه، جاء زمن أبي بكر، والحال على ما هو عليه، القرآن في صدور الناس وفي الصحف بأيديهم، لكن كانت حروب الردة، وكان القراء أول المسارعين فيها، لأن القراء حملة القرآن أهل عمل، ليسوا أهل مقال فحسب، حملة القرآن كما قال ابن مسعود يعرفون بليلهم إذ الناس نائمون، وبنهارهم إذ الناس مفطرون، وبصمتهم إذ الناس يخوضون، وببكائهم إذ الناس يضحكون، وبجدهم إذ الناس يلعبون. فأهل القرآن تعلموا أن يكون القرآن على جوارحهم كما هو في صدورهم. ولذلك كانوا أول المبادرين إلى الجهاد في سبيل الله، واستشهد منهم خلق كثير بعد ذلك، صار قراء يعني عظمت الهوة بين القول والفعل، زي ما بيقول في لمية العجم بيقول إيه، غاض الوفاء وغاض غاض الوفاء وفاض الغدر واتسعت مسافة الخلف بين القول والعمل. الحسن لما يعدي على القراء يقول لهم فارتحتم نعالكم وشمرتم ثيابكم فضحتم القراء فضحكم الله، رغبتم فيما عندهم فزهدوا فيكم ولو زهدتم فيما عندهم لرغبوا فيكم، التنور تسجر والسكين تحد والكبش يعلف. نسأل الله السلامة والعافية. قتل من القراء في زمن اليمامة خلق كثير، على رأسهم سالم مولى أبي حذيفة أحد الأربعة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منه. حينئذ عمر اقترح على أبي بكر أن يجمع القرآن، فأبو بكر اعترض وقال له أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكانوا وقافين عند كتاب الله ووقافين عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أبدا يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة، ما يمكن أبدا أن يخالف قولا أو فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الاتباع الحقيقي والمحبة الحقيقية. أبو بكر كتب قصائد شعر في النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لكن شوف قوله لعمر لما قال له اعزل أسامة أو ما تبعتش جيش أسامة، شوف قال له ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، رجوت مسطرتك فجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو لم يبق في المدائن غير، ولو علمت أن السباع تخطفني، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذت جيش أسامة، ولما حللت عقدة عقدها بيده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المكارم لا قعبان من لبن، شيبا بماء فعادا بعد أبوالا، لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد، نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. المهم عمر ما زال بأبي بكر يراوده ويراجعه، قال له هو والله خير، حتى اقتنع أبو بكر بالموضوع والفكرة، واقتنع أن هذا ليس من البدع وليس من التورع المحمود أن يضيع كتاب الله، فبعث إلى زيد بن ثابت، وزيد بن ثابت رضي الله عنه اختاروه بالذات لما سيأتي. شوف بيقول له إيه أبو بكر، بيقول له إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. إيه هم الشرطين بتوع الولاية؟ ها؟ إن خير من استأجرت القوي الأمين، القوة والأمانة، فشاب عاقل شاب دي القوة، لا نتهمك دي الإيه؟ الأمانة. فهذه كانت مقومات اختيار زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأيضا قد كنت تكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت ائتمنك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، فإحنا اخترناك لثقة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قالوا له فتتبع القرآن فاجمعه. قال لهم تأمراني أن أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هنا ما فيش بقى صغير وكبير لا، يقول ده أبو بكر وعمر وأنا مالي ما نعمل اللي بيقولوا عليه وخلاص، لا، لابد أن يكون على بينة من أمره. والصحابة رضي الله عنهم كان أمرهم شورى وكانوا طلابين للحق، فالصغير ممكن يجادل الكبير عادي بأدب ما فيش مشكلة، أو زيد بن ثابت بيجادل أبو بكر وإيه وعمر، يقول لهم أنا أعمل حاجة بس الله صلى الله عليه وسلم ما عملهاش، فقعد يقول له هو والله خير حتى اقتنع بذلك. وقال رضي الله عنه فلو كلفوني حمل جبل من الجبال لكان أخف علي من ذلك، مما ثقيلة رضي الله عن زيد. كل من يقرأ في المصاحف اليوم لزيد في عنقه منة أي منه، ولأبي بكر ولعثمان وللصحابة أجمعين رضي الله عنهم. قال فتتبعت القرآن أجمعه من العسل واللخاف وصدور الرجال. بعد ذلك جمع القرآن كله من صدور الرجال والمكتوب، وكان لا يقبل الآية، يأخذ الآية يثبتها في القرآن إلا إذا وجدها مكتوبة وشهد عليها شاهدان، وأعطى الصحف بعد ذلك لأبي بكر. مهمة الجمع ده كانت إيه؟ ما كانتش إن الناس كلهم يجتمعوا على هذا المصحف، لا، كانت أن يحفظ القرآن من الضياع، إن القرآن يبقى مجموع في مكان واضح. ولذلك وضع القرآن هذا المصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالى، ثم عند عمر حتى توفاه الله تعالى، ثم عند ابنته أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين. أتت بعد ذلك المرحلة الثالثة لجمع القرآن، وطبعا أعظم الناس قال، يقول وافق الناس أبا بكر على، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رضي الله عنه، لأنه هو الذي حفظ على الأمة القرآن من أن يضيع رضي الله عنه وأرضاه. المرحلة الثالثة بقى كانت مرحلة جمع الناس كلهم على مصحف واحد. القضية أنه الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن القرآن أنزل على 7 أحرف، وكان فيه توسعة لبعض قبائل العرب اللي ألسنتهم لا تواتيهم في نطق بعض الكلمات أو بعض الأحرف أن يبدلوها بإيه؟ بغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقر كلا على ما يقرأ به، وحصل اختلاف عظيم بعد ذلك في القراءة، وكاد تحصل منازعات وتقاتل. الصحابة كان عندهم فهم، فكان يمكن أن الموضوع إن هذا يحتمل أن هذا يقرأ بغير حرفه وهذا يقرأ بغير حرفه تمشي. لكن بعد ذلك لما فشل جهل في الناس وكثر الأعاجم ودخلوا في الإسلام، صار هذا يقرئه فلان من الصحابة فيقرأ بقراءته، وهذا يقرئه فلان من الصحابة فيقرأ بقراءته، فحصل نزاع وحصل تهارش وكاد الناس يقتتلون. والخلاف شر، خلاف شر، كما قال ابن مسعود. ابن مسعود أنكر على عثمان الإتمام بمنى ثم صلى خلفه 4، فقالوا له: لما صليت خلفه وقد أنكرت عليه؟ قال: الخلاف إيه؟ الخلاف شر. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الوحدة والائتلاف واجتماع الكلمة، ولو نتنازل عن بعض ما نراه صحيحا ما فيش مشكلة، المهم أن تجتمع الكلمة وتتحد الراية. فاللي حصل أن في عهد عثمان رضي الله عنه تقريبا 25 للهجرة، كان حذيفة بن اليمان يغازي أهل الشام، يعني يغزو مع أهل الشام، كان يغزو جهة أرمينية وأذربيجان. خيفت الفتنة، رجع حذيفة رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه بعدما رأى اختلاف الناس في القرآن، فقبل أن ينزل ببيته أناق بفناء عثمان رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، أدرك هذه الأمة قبل أن تهلك فتختلف في كتابها كما اختلفت اليهود والنصارى. فعثمان قال له: إيه الحكاية؟ إيه اللي حصل؟ فشرح له الموضوع وقال له: الناس بيختلفوا في القرآن. حينئذ لم يكن بد من أن يجمع الناس كلهم على مصحف واحد لئلا يتفرقوا، لئلا يتنازعوا، اختلفوا في القرآن كما اختلفت اليهود والنصارى، وبعدين يقتتلون، هذا يقول أنا حق وهذا يقول أنا حق، وتحدث الفتن. وكانوا أحرص الناس على درء الفتن ووأدها رضي الله عنه. فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى المصحف، طلب المصحف اللي كان عند حفصة بنت عمر، خده، وأمر زيد بن ثابت الأنصاري وثلاثة من القرشيين، القرشيين المكيين، هم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن حارث بن هشام وسعيد بن العاص. قال لهم هم الأربعة، أمرهم هم الأربعة أن ينتقوا هذا المصحف الإمام وأن يكتبوه في مصاحف توزع على الأمصار، وقال لهم: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانهم نزل. كان زيد بن ثابت أنصاريا والثلاثة قرشيين زي ما ذكرنا، وأمرهم عثمان أنهم إذا اختلفوا أن يكتبوه بلسان قريش لأنه بلسانهم نزل. وبعد ذلك بعث عثمان رضي الله عنه بالمصاحف التي نسخت إلى الأمصار، بعث للشام مصحف وللبصرة مصحف، للكوفة مصحف، لكل مصري بعث له إيه؟ مصحف، وأمر الناس أن يجتمعوا عليه، وأمر بكل مصحف عداه أن يحرق. وده يدلنا على انه ايه اللي يتعمل في المصاحف الممزقه. لو انت لقيت ورقه من القران ممزقه وعندك مصحف بالي حتى ما عاد يقرا فيه، تعمل فيه ايه؟ تحرقه، زي ما فعل امير المؤمنين في الايه، في المصاحف التي كانت بايدي الناس. واضح اخواننا؟ لئلا تختلف. وصار هذا اتفاقا من الصحابه على عدم جواز القراءه بما عدا ما في المصحف الايه، بما عدا ما في المصحف الإمام، ولم يتواتر نقل شيء إلا ما في المصحف الإمام. ولذلك اتفقوا بعد كده على أنه لا بد من رعاية الرسم العثماني في كتابة المصحف، لا يكتب بالطريقة الإملائية العادية، بل القرآن شأنه ليس كشأن غيره، لا بد أن يراعى فيه الرسم، ولا تجوز كتابته بغيره إلا لحاجة أو ضرورة. بعض الأعاجم ممكن تكتب لهم القرآن بطريقة توافق لغاتهم حتى يقرؤوه بها، ما في مشكلة، يمكن أن يوسع في هذا، لكن الأصل أن القرآن يكتب بالرسم الإيه؟ بالرسم العثماني، ولا يجوز الخروج على المصحف الإمام. حتى أن كل القراءات المتواترة، القراءات السبع وما زيد عليها من الثلاثة المكملة للعشر، القراءات السبع اللي هي نافع المدني وابن كثير المكي وأبو عمرو البصري والثلاثة الكوفيون الذين هم عاصم وحمزة والكسائي والشامي الذي هو ابن عامر، وزد عليها العشرة الثلاثة المكملين للعشرة، جعفر وخلف ويعقوب الحضرمي، هؤلاء القراء جميعا قراءاتهم موافقة لإيه؟ لرسم المصحف الإمام. ولذلك ابن الجزري بيقول في منظومته: وكل ما وافق وجه نحن أو كان للرسم احتمالا يحوي أو صح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان وما يخالف الشروط أثبتي شذوذه وإن يكن في السبعة. القرآن أول ما كتب كان غير منقوط ولا مشكوك، بعد كده نقطوه شكلوه في زمن عبد الملك بن مروان بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي. فعثمان رضي الله عنه لم يفعل هذا إلا بعد أن استشار الصحابة جميعا. ولذلك الشيعة أبعدهم الله، الذين يزعمون تحريف القرآن وأن ما بأيدي الناس منه إن هو إلا ثلثه أو أقل أو أكثر، حتى ألف الطبرسي منهم كتابا أسماه فصل الخطاب في تحريف كلام رب الأرباب، أبعد الله من أبعد. هؤلاء الروافض الخبثاء أعظم ما يرد به عليهم أن يقال: هذا أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولي إمرة المؤمنين خمسا من السنين. هل كان بقى مضطهد؟ كان بيعمل تقية؟ ده كان أمير المؤمنين، رقاب الناس كلهم في يديه، مش كده؟ ومع ذلك لم يزد حرفا على ما في هذا المصحف الإمام. بل لما سأله أبو جحيفة: هل عندكم شيء خصكم الله به؟ قال له: لا، والذي برأ النسمة وفلق الحبة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه وما في هدي الصحيح، فيها أسنان الإبل والعقل وما إلى ذلك، وألا يقتل مسلم بكافر. ففهم يؤتيه الله في كتابه، هذا عند علي منه الشيء الكثير رضي الله عنه. أما أن يكون عند أحد قرآن غير الذي يتلوه المسلمون فلا الله ثم لا. ومن زعم أن كتاب الله قد نقص منه حرف أو زيد فيه حرف فهو كافر بالله ورسله. ابن أبي داود في المصاحف روى عن علي رضي الله عنه أنه قال: والله ما فعل عثمان في المصاحف ما فعل إلا عن ملأ منه. شاور الصحابة وقال لهم: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة، يعني بين ولا اختلاف يعني بين المسلمين. فقال له الصحابة: نعم ما رأيت. خلاص. قال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال: لم ينكر ذلك منهم أحد. وهو من حسنات أمير البررة وقتيل الفجرة أمير المؤمنين ذي النورين عثمان رضي الله عنه وأرضاه، ولعنة الله على كل من أبغضه وعاده. فهو من حسناته ومآثره التي وافقه المسلمون عليها. فهذا الجمع الذي فعله عثمان كان مكملا لما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر الفرق هنا الشيخ يقول لنا الفرق بين جمع أبي بكر للقرآن وجمع عثمان للقرآن ما هو؟ أبو بكر كان الغرض من جمعه للقرآن هو تقييد القرآن كله مجموعا في مصر حتى لا يضيع منه شيء، واضح؟ لم يكن قصده أن يحمل الناس على الاجتماع عليه والقراءة به. ولذلك فإنه لم يظهر ليه أبو بكر لم يرد هذا؟ الناس كلهم كانوا أهل علم وفضل، فلم يظهر أثر للاختلاف يدعو إلى حملهم على الاجتماع على هذا المصحف الواحد. لكن لما ظهر هذا الأثر في زمن عثمان رضي الله عنه كان الغرض من جمعه للمصحف أن يحمل الناس على الاجتماع عليه ليدفع شر هذا الخلاف، لأن الخلاف كما قلنا إيه؟ كما قلنا شر. يقول قد ظهرت نتائج هذا الجمع ومصلحته العظمى للمسلمين في الأمة في وحدة الأمة واتفاق كلمتها وحلول الألفة، واندفعت به مفسدة كبرى، فلله الحمد. كانت ستفشل العداوة والبغضاء، وأي عداوة وأي بغضاء كانت ستفشل بلا شك، كان سيكون أمرا هائلا يفرق المسلمين ويفتنهم ويوقع الفرقة بينهم، وهم والحمد لله حتى الآن متفقون على أن ما في المصحف الإمام هو القرآن. حتى المستشرقون أعداء الله ورسله معترفون بذلك على أن هذا القرآن هو كتاب الله يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هذه قصة جمع القرآن. أظن أن احنا تجاوزنا نصف الساعة، مش كده؟ طيب خلاص، كفاية كده، نكتفي بهذا القدر، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.